ولك أنت أيها الواجب أربعة أخماس، ولكن أين يصرف الخمس؟ ينبني على تفسير الخمس. هل الخمس هو خمس الغنيمة أو الخمس الواحد من خمسة؟ نعم، من العلماء من قال إن الخمس خمس الغنيمة، وعلى هذا فيؤخذ خمس الركاب ويصرف في بيت المال للفيء. ومنهم من قال إن الخمس واحد الخمسة، وأن مصرفه مصرف الزكاة، وعلى هذا القول يكون مصرف الركاز أضيق من مصرفه على القول الأول، لأنه على القول الأول يجعل في بيت المال لكل المصارف العامة، وعلى القول الثاني يكون مصرفه مصرف الزكاة لثمانية أصناف فقط. عرفتم؟ طيب، فإذا قال قائل أفلا يمكن أن نأخذ بالاحتياط ونقول إنه يصرف مصرف الزكاة؟ لأننا إذا صرفناه مصرف الزكاة أدينا الواجب بيقين، وإذا أخرجناه عن أهل الزكاة صار في ذلك شك. فالجواب نعم، نقول هكذا، نقول الاحتياط أن يصرف مصرف الزكاة، ويكون المراد بالخمس إيش؟ واحدا من خمسة. فإن قال قائل لا يوجد لهذا نظير في الزكاة، لأن أعلى ما يجب بالزكاة هو العشر، لا العشر، أنا نسيت من الثمار والحبوب، العشر هذا أعلى ما يكون. فالجواب أن نقول إن الشرع أوجب فيه الخمس يصرف مصرف الزكاة لسهولة الحصول عليه، لسهولة الحصول عليه، ربما لا يخسر الإنسان عشر دراهم ويحصل ملايين، لكن الحبوب والثمار نعم يتعب عليها ستة أشهر أو خمسة أشهر أو ثلاثة أشهر يتعب عليها، بخلاف الركاز، ولهذا زادت حصته في الزكاة. طيب، هذه المسألة. فنحن نرى أن الاحتياط أن يصرف مصرف الزكاة، لأننا إذا صرفناه مصرف الزكاة فقد صرفناه في أهل الفيء، لكن لو صرفناه في الفيء عموما قلنا تبنى منه المساجد وتبنى منه الجسور وتصلح به الطرق وهكذا. نعم.
طبعاً القول الأول يشوف أنه يصرف مصرف الحي، وأن يعني استخرج الإنسان الآن يعني هذا الركاز وبلغ به مثلاً المسؤولين.
نعم.
يعني أراد أن
يصرف مصرف الحي. يهديكم الله الصفار. نعم.
يعني لو أن الإنسان يعني وجد ركازاً وبلغ به المسؤولين يعطيهم الخمس فأخذ منهم كل الركاز.
ما هم باخذين كل الركاز، ربما لكن في ملكي. لا، الأماكن الأثرية ما له حق
ياخذ،
ولا شوف الآن لو مثلا هذا الركاز لو وجده شخص في بيتي وأنا قد استأجرت ليحفر هذا الركاز فهو لي، وإن استأجرته ليحفر لي بئرا ولكن عثر على هذا الركاز نعم فهو له. أما الأماكن الأثرية ما يمكن الاعتداء عليها من سائر الناس. نعم. فهو له، فهو له يعطي الخمس. ما دام رجحنا انه وصف مصرف الزكاه فالحمد لله. يصرف مصرف الزكاة وينتهي. نعم. يقول لأن أل العهد الذهني، والمعروف أن الخمس خمس الغنيمة الذي يصرف للفيء، كما قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. القول الثاني أحوط. الدليل، نعم، الدليل أن الرسول أوجب الخمس فيه، ونحن نعرف أن الأموال التي لله تصل مصرف الصدقة والزكاة. نعم.
يشترط على من يقول بتنفيذ
مشروع للمشاريع للدوله او للمواطن،
انه ما يوجد في هذه الارض
بالركاز
او
اثار لصاحبها،
هل
يوجد الشرط؟ اي ما في شيء، ولا باس به، لان ملكه، لان الارض يشمل العقد عليها كل ما فيها الا المودع. المودع فيها مثل الكنز ما يدخل في البيع. ما يدخل في البيع، لماذا؟ لأنه هو موجودة.
أنا فعلت المشروع على مبنى الجسم.
إي.
اشترطت على مبنى الجسم هذا عند الحق وما يوجد. في الحق تحت الحق فهو في الدولة أو
لا بأس، إذا التزم بهذا ما في مانع.
يوقع شرط.
إي لا بأس. إي نعم. هذا مثل البيع. مثل البيع. إن كان صغيرا بغير إذن ولي فهو ضامن، وإن كان بالغا عاقلا فإنه ليس بضامن، هي مثل بئر، إلا إذا كانت النخلة يعني مثل ما نقول نحن هتيانة، سيكون هتيانة، ها؟ الهتيانة معناها يعني البالية، إذا كان بالية ولا أخبره فهو ضامن. نعم.
نقول ما عليها ضمان، ما على صاحبها ضمان.
نعم.
ولكن نقول عليها ضمان على صاحبها ضمان يبالغ في الضرر الوضعي.
من بايش؟
يبالغ في الضرر الوضعي.
ايش اخذ الضرر؟
لا السكران، إذا
أدلك شيء. لا لا. يعني سكران عند كثير من العلماء مكلف. لأن السكر هذا حرام، ما يعذر به. إنما يقول هذا ليس خطاب وضعي. بل هو.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العجماء جبار. وقال ابن سيرين: كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان. وقال حماد: لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة. وقال شريح: لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها. وقال الحكم محمد: إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه. وقال الشعبي: إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن بما أصابت، وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن.
هذه الأثار التي ذكرها البخاري رحمه الله معلقة، والمعلق إذا جزم به فهو عنده صحيح. هذه القاعدة في صحيح البخاري أن المعلق من الأحاديث أو الآثار إذا جزم به فهو صحيح. سبق لنا معنى العجمة جبار، أن المراد بالعجمة البهيمة، والجبار بمعنى الهدر الذي لا ضمان فيه. وسبق لنا أن جناية البهيمة هدر إلا إذا كانت تحت يد متصرف، سائق أو قائد أو راكب. فإذا كانت بيد متصرف ينظر في هذا المتصرف، إن فعل ما لا يجوز أو أهمل فيما يجب كان ضامنا وإلا فلا. هذه القاعدة الأساسية في ضمان البهائم. كذلك أيضا يستثنى من ذلك ما إذا اقتنى دابة معروفة بالصول والعدوان فإن عليه الضمان. ويستثنى من ذلك ما أتلفت المواشي من الزروع في الليل أو في النهار، ما أتلفت، ما أتلفت في الليل هو غير مضمون. إيه نحن نقول يستثنى، يعني يستثنى الضمان أو عدم الضمان. إذا قلنا يستثنى من الضمان فنقول ما أتلفت في النهار لأن على أهل الحوائط حفظها، وما ما أتلفت في الليل فهي مضمون، فهو مضمون على صحيح. ذكر آثار، قال ابن سيرين كانوا لا يضمنون من النفحة. ابن سيرين معروف أنه من التابعين، ولكن إذا قال التابعي كانوا فهو يعني الصحابة، وعلى هذا يكون حكم هذا الوقف أنه موقوف. لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان، العنان بكسر النفحة يعني أن تضرب الناقة برجلها، أن تضرب برجلها أحدا فيموت أو ينكسر أو ما أشبه ذلك، هذا لا ضمان فيه، وذلك لأن النفحة ليست باختيار صاحب الناقة. أما ما كان من رد العنان فإنه يضمن، يعني مثلا لو كان الراكب يمشي ثم رد عنانها فإنها إذا رد عنانها تقف بغتة، فإذا ترتب على ذلك إفساد شيء أو إتلافه فإنه يضمن. لماذا؟ لأن هذا من فعله. ومثل ذلك ما لو رد السيارة إلى الوراء فأتلفت شيئا فإن عليه الضمان لأن هذا من تصرفه. وقال حماد لا تضمن النفحة، لا تضمن النفحة إلا أن ينقص الإنسان مثله، لا تضمن النفحة يعني معناه أن البعير لو نفحت أحدا فإن صاحبها لا يضمن إلا أن ينخس إنسان الدابة، ينخسها يعني بالعصا، يقول فيها هكذا. فحينئذ إذا نفحت أحدا من أجل ضربته فإنه يضمن من الناخس، مع أن المتلفة هي الناقة. لكن هذا يومي إلى قاعدة معروفة عند الفقهاء، وهي أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إلا أن يكون المباشر غير أهل للضمان فالضمان على المتسبب. هذه القاعدة، إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على من؟ على المباشر، إلا إذا لم يكن أهل للضمان فيكون على المتسبب. فهذه الناقة مثلا ليست أهل للضمان، إذا نخسها ناقص ثم نفحت برجلها فهي ليست أهل للضمان، لكن الناقص أهل للضمان وهو المتسبب. ومن ذلك لو ألقى شخصا بحضرة أسد حتى أكله الأسد فالضمان على الأسد، ليه؟ لأن ليس على الأسد، لأن الأسد ليس أهل للضمان فيكون على المتسبب الذي ألقى الرجل في حضرة الأسد. الرجل حفر بئرا فجاء آخر فدفع شخصا فيها فهلك، على من؟ الحافر ولا الدافع؟ على الدافع، لأن هنا مباشر، الدافع مباشر وذاك متسبب. نعم، يقول وقال حماد لا تضمن النفحة، لا تضمن أو لا تضمن النفحة إلا أن ينفس إنسان من الدابة. وقال شريح لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها. نعم، لا يضمن بالله، يقول بمثنات الفوقية أو التحتية مبني المفعول فيهن لا يضمن إذا نسختان لا تضمن ما عاقبة نضربها فتضرب برجلها، يعني معناها أنه لو أن أحدا نخسها فنفحته هي برجلها وضربت فلا ضمان على صاحبها. لماذا؟ لأنها نفحت معاقبة معاقبة لنافعها لمن نخسها فلا ضمان. وقال الحكم محمد إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه. نعم المكاري يعني الذي يؤجر بهائمة، والصورة التي ذكر شريح حماد الحكم حماد إذا كان المكاري يسوق الحمار وعليه امرأة فتخل فلا شيء عليه، لكن بشرط أن يكون سوقه للحمار بالمعروف، فإن كان سوقا شديدا حثيثا فخرت المرأة منه فإن عليه الضمان. أعرفتم؟ فقول إذا ساق يعني سوقا إيش معروفا معتادا لا يخرج عن العادة فتخر فلا شيء عليه. وقال الشعبي إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن. هذا كأنه قيد لقول الحكم محمد إذا ساقها فأتعبها، يعني معناه ساقها سوقا شديدا حتى تعبت فخرت أو خر راكبها فعليه الضمان، وإن كان مترسلا خلفها عن العادة فلا ضمان. وكل هذه مسائل جزئية تعود إلى أصل ذكرناه سابقا وهو التعدي، إيش التعدي أو التفريط. فالتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب، هذا هو الذي يدور عليه الضمان في هذه المسائل. ايش يقول الشرح؟
قوله وقال شريح هو ابن الحارث القاضي المشهور. قوله لا يضمن أو لا تضمن ما عاقبت أي الدابة أن يضربها فتضرب برجلها، وصله ابن أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين عن شريح قال يضمن السائق والراكب ولا يضمن ولا يضمن ولا يضمن الدابة أو ولا يضمن الدابة إذا عاقبت. قلت وما عاقبت؟ قال إذا ضربها رجل فأصابت. وأخرجه سعيد بن منصور من هذا الوجه وزاد أو رأسها إلا أن يضربها رجل فتعاقبه فلا ضمان. قوله وقال الحكم.
طيب إذن ممكن نأخذ من كلامه قاعدة وهي أن الدابة إذا عاقبت فلا ضمان على صاحبها، لا ضمان على صاحبها. أما إذا عاقبت صاحبها فمعلوم أنه لا ضمان عليها، هي ليس عليها ضمان. لو أن صاحبها أجبرها على أن تدخل محلا لا تريده، كما يوجد في بعض الإبل الآن يريد أن تدخل في الحوش وتعبى فيضربها ضربا شديدا فتعاقبه، ماذا تفعل به؟ ترفسه برجلها. إذا رفسته برجلها فهل أحد يضمن؟ ها؟ لا أحد يضمن، لا أحد يضمن، لأن صاحبها هو الذي أكره. حتى لو فرض أن هذا خادم ليس هو صاحب البعير، ليس هو صاحب البعير ولكنه خادم فرفست فهي مدافعة عن نفسها لا ضمن عليها ولا على صاحبها أيضا. هنا نعم من داود
قلنا أن هذا إذا تمت أكتفت الأغنام والأسخية
يعني ما جرت العادة عندهم إنهم أنهم لا يطلقون مواشيهم. وبعض العلماء يقول إذا كانت المزارع متصلة بعضها ببعض فلا يمكن إطلاقها، لو أطلقها فهو ضامن، لكن إذا كان في البر بعيد عن المزارع ثم أطلقها لترعى ما أخرجه الله عز وجل من الأرض ثم انعطفت على هذه المزارع فهذا هو الذي يضمن. هذا نحتاج إلى عرف، لأنه مفرط الذي يرسلها بين المزارع يعني ليس شيئا أنبته الله عز وجل، فهذا متعدي في الحقيقة.
قد يكون شيخ أنبته الله لكن يعني في أوساط مزارع،
أوساط المزارع ما يمكن يطلقها الإنسان. نعم. ما تقولون؟ يقول دفع شخص آخر في وجه السيارة فدعست، هل الضمان على السائق أو الضمان على الدافع؟ عندنا الآن متسبب مباشر.
إذا كان السائق يستطيع التملك السيارة فيضمن.
نعم، هذا في التفصيل. نقول إذا دفعها في وجه السيارة عن قرب بحيث لا يتمكن السائق من التصرف فالضمان على الدافع، وذلك لأن الضمان هنا عن المباشر منتفي لا 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 يضمن. ولهذا لو اندفع الرجل بنفسه أمام السيارة على وجه لا يتمكن السائق من إيقاف السيارة وهو ماشي معتادل فلا ضمن عليه. فهنا لما تعذر الضمان من قبل المباشر ايش صار الضمان على المتسبب. ولاحظوا ان هناك قيدا ايضا لا بد منه، ما لم تكن المباشره مبنيه على السبب، فان كانت مبنيه على السبب فعلى المتسبب، ما لم تكن مبنيه على السبب فان كانت مبنيه على السبب فعلى المتسبب. يعني مثل لو شاهدان على رجل بقتل عمدا فقتل قصاصا، ثم بعد ذلك رجعوا وقالوا نحن تعمدنا أن يقتل فشهدنا، فالضمان هنا على من؟ على الشهود، وذلك لأن المباشرة مبنية على السبب، على السبب، لولا شهادة الشهود ما قتل. نعم.
هذا كان امام
دفع صوت.
لو رجل دفع اخر كان امام رجل اخر، هذا رجل ثاني ودفع وسقط ثالث وبقي
دفعه على رجل. دفع رجل اخر على رجل اخر ثم الضمان على الأول، لأن الثاني الذي بيع ما عنده اختيار، هذا الثاني بمنزلة الحجر. إذا كان عنده اختيار فعليه هو، ولكن هذا بعيد أن يكون عنده اختيار ما دام مدفوعا خلاص أخذنا ثلاثة. نعم.
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء عقلها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس.
سبق أن هذا روي بلفظ العجماء جرحها جبار وبلفظ ثالث العجماء جبار، وكل هذا من باب الرواية بالمعنى، من باب الرواية بالمعنى وقد سبق لنا في المصطلح أن الصحيح جواز رواية الحديث بالمعنى، ويحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها مرة بهذا اللفظ ومرة بهذا اللفظ، لأن المعنى فيه اختلاف. العجماء جبار أعم من أن تكون أن يكون جرحا أو نعم، لكن جرحها خاص بالجرح. العجماء عقلها جبار يعني ضمانها، هذا يعم هذا وهذا، يعم ما كان بالنفح والجرح وغير ذلك. نعم كما سمعنا الأول على أهل المزارع حفظها في النهار. لا الشفوخ المانعة ما يمكن تقفز فيها إذا كان في مكان تدربت فيه حيواناته على القفز، فهو سيحتاط نفسه، سيجعل شبكا رفيعا طويلا. نعم.
باب اسم من قتل ذنيا بغير جرم. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدة لم يره رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما.
نعم. الترجمة أخص من الدليل، فهل يعتبر هذا عيبا؟ الجواب لا، لأنه إذا كان الحكم أخص من الدليل فلا بأس به، لأنه يستدل بالعم على الأخص. أما إذا كان الحكم أعم والدليل أخص فإنه لا يصح الاستدلال به، لأنه لا يستدل بالأخص على الأعم. ولهذا نجد كثيرا في كتب أهل العلم يقول: الدليل أخص من الدعوة، أخص من الدعوة. يعني مثلا إذا قال المدعي هذا حرام ثم استدل بحديث أخص مما قال، فإنه لا يسلم له استدلاله. لكن لو كانت الدعوة الحكم أخص ثم استدل بأعم، نعم، كان هذا جائزا، لأن الأعم يشمل جميع الأفراد التي منها هذا الحكم الأخص. نعم. طيب الآن الترجمة: باب إثم من قتل ذميا. والذمي أخص من المعاهد، لأن الذمي من عقدنا معه عقد ذمة يقيم في بلدنا بلد الإسلام ونحميه ويسلم لنا الجزية، والمعاهد ليس كذلك. المعاهد من بيننا وبينه عهد باحترام الأنفس والأموال، كما جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة. هؤلاء معاهدون وليسوا ذميين. إذن يكون الحديث أعم من الترجمة، فإذا كان من قتل المعاهدة ولو لم يكن ذميا يعاقب بهذه العقوبة أنه لا يرى رائحة الجنة، فمن قتل الذمي فهو من باب أولى. نعم. هو أقرب، هم معاهدون مستأمنون، أما كونهم معاهدون فهو باعتبار العهد العام بين الأمم المتحدة، وأما كونهم مستأمنون فلأنهم جاءوا بأمان بعقد من كفلائهم فهم مستأمنون. والمستأمن والمعاهد حكمهما واحد. لا ما هم ذميين، ليسوا ذميين هنا، ها؟ لعدم الجزية ولأنهم غير مقيمين في بلادهم. نعم. نعم. إذا قال 40 عاما أو أكثر وأقل فالمقصود بسير الإبل المعتاد عندهم. نعم. إذا أن الرسول يخاطب الناس بما يعرفون، ما كان الناس يعرفون أن فيه طائرة تطير بالهواء بهذه السرعة. نعم. بل إننا أنه يذكر لنا أن رجلا جاء من بلاد خارجية وجعل يحدث الناس بأنه ركب الطائرة. قال مش الطائرة، قال الطائرة حديد تركب ويطير بين السماء والأرض. قال بين السماء والأرض. فذهبوا إلى الأمير وقالوا له احبس هذا الرجل، هذا رجل مجنون. نعم. وهذا حقيقة، لو حدثنا بهذا ما صدقنا.